أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في القسم الثاني الذي ذكرناه في الدرس السابق وانتهى الكلام فيه إلى القسم الثاني منه، وهو اجتهاد مبني على إدراك العقل النظري، إدراك العقل النظري. هنا نحتاج إلى جواب خاص، أن هذا المجتهد الذي يصل إلى رأي معتمد على إدراك العقل النظري من قبيل الإمكان والاستحالة في المواد، الإمكان والاستحالة، هذا من الممكن أن يمكن تصور ماذا يمكن إدراجه في محل الكلام، لأنه هنا الإقناع متطور، الناقشة والمباحثة متطور، احتمال تبدل الرأي الموجود، فلعله إذا تباحثت مع العالم يجد الرأي ويقنعني بماذا؟ برأيه. إذا هو ذاهب إلى الاستحالة يقول يحتمل أن يقنعني بالإمكان، إذا ذاهب إلى الإمكان يقول يحتمل أن يقنعني بالعكس. فأكو مجال لاستراض تبدل الرأي واحتمال تبدل الرأي، لأن القضية قابلة من البحث والمجادلة والمغالبة والإقناع، فالاحتمال يكون موجود عنده فيجب الاشتعال. يقولون كيف يعتمد على هذا الرأي اللي هو يحتمل أنه سوف يعدل عنه عندما يتباحث مع العالم؟ فنحتاج إلى جواب عن هذا الإشكال في هذا الموضوع. دفع الإشكال يكون بهالشكل، هذا هو يكون بأن هذا الرأي اللي يكون غير الأعلام، هذا الرأي الذي يكون هو غير الأعلام بالإمكان أو الاستحالة، بالإمكان أو الاستحالة، هو في الحقيقة هو يتمثل بالفحص عن المقيد العقلي لإطلاق الدليل. هذا يقال من خلال المسائل التي يصل إليها الفقيه ويحكم فيها بالإمكان أو بماذا أو بالاستحالة، ويحكم فيها بالأحكام المترتبة على الإمكان والشنا والاستحالة. أفرض مسألة اجتماع الأمر والنهي، هو يحكم بالإمكان أو يحكم بالاستحالة. مسألة الترتب، يحكم بالإمكان أو يحكم بماذا بالاستحالة، وأمثالها المسائل اللي بيها يعني نقدر نفترض بيها أنه فتوى أو ضمن غير الأعلم معتمدة على شنو؟ على إدراك عقل النظري من الإمكان والاستحالة. فهو يحكم بالإمكان في مسألة اجتماع الأمر والنهي ويفتي بشنو؟ بصحة الصلاة، بتصحيح الصلاة في الأرض المقصورة. فهو يفتي بصحة الصلاة في الأرض المقصورة اعتمادا على من؟ اعتمادا على إدراك عقل النظري بإمكان اجتماع الأمر والنهي. أو يفتي بالاستحالة، أو يفتي بعدم تصحيح الصلاة وأن الصلاة باطلة ولا يمكن تصحيحها اعتمادا على إدراك عقل النظري للاستحالة اجتماع الأمر والنهي. وتعمقنا أكثر، شنو الإنسان، معنى الإنسان في هذه المسألة؟ شنو معنى الاستحالة في هذه المسألة؟ الإمكان، إمكان يعني أن المجتهد فحص عما يقيد إطلاقاً أن أطلع صلي له مقيد أو ليس له مقيد. وطبعا المقصود المقيد هنا مقيد عقلي مقيد له مقيد عقلي. أكون ما يقيد هذا الإطلاق أو لا؟ ليس هناك ماذا؟ ليس هناك مقيد. والمقيد لهذا الإطلاق العقلي هو ماذا؟ هو ما يدركه العقل. اللي هو لهذا الإطلاق هو ماذا؟ هو ما يدركه العقل النظري. هو الإمكان والاستحالة اللي يدركه ماذا؟ العقل النظري. إذا كان استقر رأي المجتهد بحسب نظره بحسب عقل العملي استقر على الإمكان. إمكان شنو معنى؟ إمكان يعني أن نصلي باقي على إطلاق ليس لها مقيد. أن نصلي باقي على إطلاقها فتشمل حالة اجتماع مع شنو؟ مع الناهي باقي على إطلاق ما له مقيد عقلي. ليش؟ لأنه هو يرى شنو؟ يرى الإمكان. معنى ما هو معنى هو. فبالنتيجة إطلاق صلي ليس له مقيد من ناحية العقل. واضح لي أقول ليس له مقيد من ناحية العقل لأنه يرى الإمكان. إذن كأنه هو شنو فحص عما يقيد إطلاق صلي ولم يعثر عليه في مظانه. لأن استغرب أن المقيد مقيد شنو عقلي مو لم يعثر عليه الكتب مو مقيد له به. يعني تأمل في المسألة ما وصل إلى ماذا؟ ما وصل إلى الاستحالة اللي هي تعني التقييد وإنما وصل إلى من؟ إلى الإمكان. إذن هو لم يعثر على مقيد لهذا الإطلاق في مظانه في مظان وجوده بشكل مناسب له. فالنتيجة شنو هي؟ أن هذا مجتهد ليس أعلم عند إطلاق دليل وفحص ولم يعثر على شنو على مقيد الله. فحص ولم يعثر على مقيد الله بل هو يحتمل أن الأعلم عند مقيد لكن المقيد ما على شنو هو إدراك الأعلم أن للاستحالة هذا هو المقيد لإطلاق الدليل. والمانع من شنو الإطلاق صلي علما لفرض شنو لفرض الاجتماع هذا هو المقيد. هو يحتمل أن الأعلم يرى الاستحالة ولكنه هو يرى ماذا؟ يرى الإمكان. السؤال الذي يطرح هو هذا أنه هل يجب عليه أن يحق على المخطئ على المقيد لإطلاق الدليل أو لا؟ فيدخل في ماذا؟ في المسألة هنا السابقة التي فرضنا بحسب الفرض ماذا؟ عن أنه عندما تصل النوبة إلى الفاف عن المخصص واحتمال أن يكون الأعلم عند مخصص ومخصص عن شنو من على القبيل يعني مخصص مرتبط بماذا؟ بإدراك العقل النظري. إدراك العقل النظري هل يجب عليه أن يحق عن المخصص أو لا؟ احنا قلنا في ذات الحال في حالة وجود احتمال وجود المخصص اللفظي عندما هو يبحث ويبحث ولا يعثر عليه ويحتمل الوجود عند الأعلم يجب عليه الفاعل يجب عليه الرجوع عليه ويجوز له العمل بما استقر عليه رأيه اعتمادا على إطلاق دليل أو أمر دليل أو ظهور دليل أو إلى آخره. هنا أيضا نقول أنه لا يجب عليه الفحص على المخصص ليكون هذا الإطلاق حجة في حقه وحجية ثابتة بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة بشكل عام الفحص لا يكون واجبا في المقام لأنه يدرج في البحث السابق وفي البحث السابق انتهينا إلى النتيجة أنه الفحص بهذا الشكل وبهذا المقدار لا يكون ماذا؟ لا يكون واجبا. نعم اللي قلناه في الدرس السابق في ذات الباحث هو ماذا؟ هو مسألة أنه احتمال وجود مقيد ودليل وجود مقيد ودليل يفيد التقييد يفيد التخطيط عند الأعلام لم يعثر هو عليه بعد الفحص ما الظاهر فما ضعيف على الله وعن لا يعتني به لأنه على خلافه الاطمئنان أنه ما عند هذا المخصص مستقل يكون مخصص علما لهذا الأمر لأن قبل رمضان وجود المخصص موجود عند هذا وعند هذا. ثم كان هذا التطبيق لا بد أن يكون بمعنى التحوير لأنه المخصص في المقام عقلي وليس مخصص ماذا وليس مخصص شنو لفظي فتبقى مسألة الإدراك العقل شنو العقل النظري إدراك العقل النظري فلا بد أن نفترض أن هذا غير الأعلام ما يحتمل احتمال معتد به أنه إذا تباهت مع الأعلم هذا سوف يغير من إدراك شنو من إدراك عقل نظري أو احتمل احتمال ضعيف شنو جدا فلا يجب عليه الفعل في هذا المقدار لأنه كما قلنا مسألة عقلية إدراك عقل نظري هذا ممكن أو ماذا أو مستحيل هو هم مفروض مجتهد كما قلنا لاحظ جوانب القضية كلها وبحثها كل الجوانب المتعلقة بالقضية واستقر رأيه على الإمكان واستقر رأيه على الإمكان احتمال أنه عندما يرجع إلى ذلك ينبه على بعض الأمور بعد ينقلب رأيه احتمال موجود لكنه احتمال ليس معتدا به وهذا لا يعني ماذا أنه يجب عليه الرجوع ولا يكون رأي حج عليه أو على ماذا أو على من يرجع إليه هذا إذا رأى الإمكان إذا رأى الاستحالة المسألة تنعكس إذا كان هذا رأى الاستحالة أن هذا مستحيل وجدنا شنو معنى مستحيل يعني أنه سوف يفتي ببطلان الصلاة في الأرض المخصوبة هذه الفتوى معتمدة دائما على إدراك للاستحالة إدراك للاستحالة يعني أنه عندما فحص عن المقيد لإطلاق صلي عثر عليه إذا قال بالإمكان معناه لم يعثر على شنو على مقيد عقلي علما لإطلاق صلي لكن لما ندرك الاستحالة معناه عثر على ما يقيد إطلاق صلي بهذا القيد العقلي بهذا المقيد ماذا بهذا المقيد الشنو العقلي ولذا أبدى على ضوء ذلك ماذا بالبطلان أبدى على ضوء ذلك بالبطلان حينئذ لا بد أن يقال هكذا بأنه هذا الإطلاق هذا الإطلاق في صلي الذي أثر عليه هذا غير العالم اللي أيضا مأخذ أنه مجتهد وصاحب نظر وصاحب قدير وبصير وإلى آخره الذي بحث عن مخصص له فعثر عليه عثر على هذا المخصص لهذا الإطلاق واضح مثل هذا الإطلاق لا يكون شنو لا يكون حجة شنو عليه حتى لو شنو لو فرضنا أنه يحتمل عندما يتباعد مع الأعلام سوف يبين له الأعلام شنو أن هذا المقيد غير موجود والمطلق باقي شنو على إطلاقه مع هذا الاحتمال لكن هو بالنتيجة عند إطلاق أثر على مقيد الله عثر على مقيد الله مقيد عقلي أقول بأنه هذه الفتوى الصادرة مستندة إلى ماذا إلى هذا الإدراك العقلي لوجود مقيد لإطلاق دليل صلي هذا يبقى هي فتوى حجة في حقه وفي حق من يرجع إليه واحتمال أنه عندما يرجع إلى الأعلم الأعلم يبين لبعض الأمور والنكات اللي يرفع يده عن المقيد الشنو العقلي ويبقى المطلق على إطلاقه واضح هذا الاحتمال احتمال لا يعتنى به احتمال غير معتد به وهو بحسب الموازين هو عليه أن يعمل بهذا بالتقييد الثابت عنده لا أن يعمل بماذا بالإطلاق الدليل مع ثبوت ماذا مع ثبوت وجود مقيد له بحسب ماذا بحسب النظر هذا المقدار إذا تم قدرنا ندفع الإشكال بهذا الشكل ندفع الإشكال بالوجه المتقدم ممكن مع اقرار طبعا انه هذا يدخل في المسألة السابقة في مسألة العقل العملي في مسألة العقل الإدراك أن هذا قبيح وهذا شنو وهذا غير قبيح. إذا أمكن إدراك شيئا فالمسألة محلولة كما قلنا لأنه هذه قضايا مقابلة للشنو للنقاش والمجادلة والأخذ والرد فأقول لا يرسي هذه الإشكال. إذا ما قدرنا ندخل في ذات باعتبار أن هذا عقل نظري والعقل النظري عادة قائم على مقدمات تؤدي إلى النتيجة استحالة وإن كان أكو مقدمات تؤدي إلى النتيجة وممكن افتراض أصول نقاش أصول بحث في هذه المقدمات المؤدية إلى النتيجة قد يعلم عن الرأي وعن النتيجة التي وصل إليها إذا كان هذا بهالشكل ومع طرف كون الاحتمال معتدا به بحيث واقعا يوجب التزلزل في الرأي يوجب عدم استقرار الرأي يوجب حالة من هذا القبيل فلن نضطر إلى الالتزام بأنه لا يجوز له أن يعتمد ماذا على هذا الرأي. إذا لم نستطع يعني الحلول المتقدمة كلها ما أجل اللي أجرنا عن الإشكال في جملة من الموارد إلى ما أجل هذه الحلول كلها مع هذا التأكيد على هذا أن الاحتمال لا بد أن يكون احتمال معتدل ليس يعتمد بالاحتمالات ماذا الضعيفة احتمالات الضعيفة متفرد في الالتزام بأنه في هذه الحالة لا يجب عليه لا يجب له أن يعمل بهذا بل هذا محمل حتى للأعلى ثم قول جنة بالنعم مثلا لا تختص غير الأعلى أعلى إذا احتمل احتمال من هذا القبيل لا يمكن تخريجه على ضوء ما نذكر أن ننتبه لأنه لا يجوز له لأن رأي متزلزل رأي غير مكتوس به مو رأي في الحقيقة حتى لما تقول هذا رأي كذا يعني شنو رأي جازم به هذا رأي استقر عليه مو جازم به يعني جازم بمطابقته للواقع مو هذا مقصود منه ما حد يلزم بمطابقة فتوانا للواقع وإنما المقصود أنه جازم به من حيث شنو من حيث عملية الشنو الاستنباط والمقدمات الاجتهادية التي اعتمد عليها للوصول إلى هذا الرأي مجاز من الناحية ما عد تردد في هذه الناحية عندما تقول هذا رأي فلان يعني رأي استقر عليه وفتوى استقر عليها رأيه وهو ليس متردد فيها من حيث مقدماتنا المقدمات الاجتهادية الموصلة إلى هذه الفتوى وإلى هذا الرأي. فإذا افترضنا أنه لا ما عنده شيء استقرار ما عنده شيء وضوح ما عنده حالة بث ويقين ووثوق بهذا ومتردد إذا أنا عزمت وثابته ما ثابته يحتمل أنه موجود من قليل أن يحتمل أكو دليل يغير عن فتوى موجود في كتابه كاف كيف أنه لا يستطيع أن يرد في هذا الرأي ومتردد في هذا الرأي يعني يحتمل وجود رواية تطرفه عن هذا المعنى اللي انتهى إليه بالضبط يكون حالة من هذا القبيل ولا معنى من ابتداء في حالة من هذا القبيل بأنه يعني فتوى لا تكون حجة لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إلى من يقلده وبعبارة يعني أكثر وضوحها أن الرأي الذي لا جزم فيه من قبل صاحبه هذا رأي لا يجب له لو التعويل عليه لأنه في الواقع وبحسب الدقة ليس رأيا له وإنما هو رأي على شنو على تقدير وإنما هو فتوى على تقدير ما استقر عليه رأيه ما تبناه وإنما هو يتبناه على تقدير هذا أكو تردد أكو نوع من عدم الوثوق من عدم الاستقرار وهذا مو معلوم أن الشمل الأدلة لا تشمله الأدلة الدالة على حجية الفتوى بالنسبة لعمل نفسي وبالنسبة لعمل غيره إذا جلد يعني هو لا يتردد في المسألة من غير ناحية مراجعة الأعلى من غير ما ينزله لكنه سؤال هذا أن احتمال تبدل الرأي عند مراجعة الأعلى من جلد إذا درست كبيرا معناه أنه متردد في رأيه متفلسف. لا
قصد مجازا من
كتابه. لا هو في كل المواضع نزل. يعني حتى الذي يحتمل وجود دليل في كتاب الكافي ويجزم برأيه من غير ناحية ذات الدليل. ولا يتردد في رأيه من غير ناحية ذات الدليل. لكن ليس معنى ذلك أنه متردد في رأي النهائي. أقول أنه هو جاز في رأي النهائي. وبات في رأي النهائي. لا يبقى هو متردد في رأيه. على كل حال التردد في الرأي يسقط الرأي ماذا عن الحجية بالنسبة له وبالنسبة لغيره. هذا تمام الكلام في هذا الموضوع ونختم هذا البحث فيه. ننتقل الآن إلى البحث المهم في المباحث القاطعة وهو مبحث حجية القاطعة. حجية القاطعة الحقيقة قبل أن ندخل في البحث أكو هناك عناوين ذكرت في هذا الباب قد يقع خلط فيما بينها حب نوضحها. أكو مسألة طريقية القصد. طريقية القصد هذه ذكرت في كلمة شهران فهذه ذكرت الطريقية وهو قال سلام من هذه الطريقية شنو طريقية ذاتية للقاف طريقية مجعولة للقاف أو لا إلى آخره. أكو عنوان آخر عنوان محركية للقاف محركية للقاف. عنوان الثالث منجزية للقاف ومعذرية. العنوان الرابع هو وجوب متابعة للقاف. هذا من العناوين بين تداخل أو لا كل واحد من العنوان يراد به معنى يختلف أما يراد بالمعنى آخر. الطريقية واضح المقصود بها هي الكاشفية. كاشفية تامة عن متعلقة. كاشفية تامة عن متعلقة. قطع لا تعلق بشيء يكشف عن شيء كشفا تاما. بشكل تام وواضح ولا لبس فيه. الكلام الذي يقع في الطريقية هو كما أشرنا هو عبارة عن أن هذه الكاشفية الثابتة للقطع الطريقية الثابتة هل هي أمر من ذاتيات القطع من لوازم ذات القطع وهنا لا نتقيد بالاصطلاحات الفلسفية الفرق بين الذاتيات ولوازم الذات وكذا مو يمنع منها وإنما في مقابل أنها مجعولة أن الطريقية مجعولة أو لا نقول هذه الطريقية فقط هل هي رجال جاعل أو لا أنها أمر ثابت للذات بقطع النظر ما لا عن ذات الجاعل. البحث عن أن الطريقية ذاتية أو مجهولة ما له علاقة بالغرض الأصيل لعلم الوجود ما له علاقة شنو أنهم يجي نبحث هذا أشبه بالبحث عن حقيقة القبر شنو هو القبر هل هو إراءة تامة إراءة فيها كذا وكذا هذا في الحال ما يدخل في الغرض الأصيل إلا العلم الأصولي الأصولي غرضه شنو هو أن يحصل على منجز أو ماذا أو معذر يهتم بهذا الجانب القبر منجز أو غير منجز معذر أو غير معذر يهتم بهذا الجانب. أما أنه الطريقية مجعولة أو هي أمر ذاتي حتى إذا قلنا أن التنجيل والتعبير هو مترتب على ماذا على طريقية عامة بالنسبة طريقية تامة ثابتة للقبر هو معناه ماذا معنى الكشف التام. أما أنها مجعولة أو غير مجعولة منها لا يعتمد على كل التقديرين هو القبر يكون شنو إذا ثبتت للطريقية التامة يكون شنو منجز ويكون ماذا يكون معذب سواء كانت هذه الطريقية مجعولة صورنا قد معنى معقول من مدعولية أو لم تكن شنو مدعولة وكانت من ذاتيات ماذا من ذاتيات القبر أصول ما يهتم بها يعني لا هذا لا يدخل في ظن غرضية يذكره استفرادان ممكن يذكر ماذا استفرادان لكنه لا يدخل في غرضه الأصيل غرض الأصول هو ماذا هو تحصيل المنجز وتحصيل ماذا المؤمن والمعذر زين. هذا المراد بطريقية القصد العنوان الثاني محركية القطع، مقصودهم بمحركية القطع أن يعبرون بهذا التعبير، مقصودهم هو استدعاء القطع بشيء للتحرك بالنحو المناسب، بالنحو الذي يحقق غرض القاطع، يحقق غرض القاطع وحاجة القاطع. ومثل على مسألة الماء العطشان عندما يطلع بوجود ماء طبيعيا هو ماذا؟ يتحرك نحو ماذا؟ نحو تحصيل الماء أو تهيئة الماء أو شرب الماء. لا، هذا القطع بالماء هو يكون له محركية نحو ماذا؟ نحو المقطوع للنحو المناسب، وقد لا يكون عطشان لا يتحرك يقطع به ولا يتحرك، لكن بالنحو المناسب الذي يحقق ماذا؟ غرض القاطع وماذا؟ وحادث القاطع. يقطع بأن هذه نار لا يتحرك، شنو؟ يقطع الحرك. هذا المقصود من محركية القاطع، وهذه المحركية ثابتة للقطع تكوينا ثابتا، يعني هي من الأمور التكوينية ثابتة للقطع. أثر التكوين للقطع بشيء هو هذه المحركية بالنحو المناسب لغرض القاطع ولحاجة ماذا؟ وحاجة القاطع. طبعا هذه أيضا ليس الأصول مما يهتم به الأصول، ما العلاقة بالتنجيد وماذا؟ والتعديل. العنوان الثالث هو المنجزية والمعذرية، هذا هو المهم بنظر الأصوليين. والمقصود لذلك لجهاده هو هذا، أن القطع بالتكليف يوجب تنجز التكليف على تقدير الإلفاظ، لا على تقدير الخطأ طبعا، على تقدير الخطأ يدخل في بحث التجارب، يدخل في بحث التجارب يجي الكلام، لا على تقدير الإصابة قطع الإنسان بالتكليف مع إصابة قطع للواقع ينجز عليه ما قطع به، يعني ينجز عليه شنو التكليف. شنو معنى ينجز عليه التكليف؟ شنو معنى؟ أنا مثل استجابة التكليف، يعني استحق قال على تقدير شنو؟ مخالفة، بمعنى أنه يستحق العقاب. هذا ما ينجز تكليف، تنجز عليه يعني أنه إذا خالفه يستحق، ما لا يستحق العقاب. التعذير شنو معنى؟ التعذير هذا أن يكون قطع الإنسان لعدم التكليف يكون عذرا له، عذرا له على تقدير ماذا؟ على تقدير شنو؟ على تقدير الخطأ. يعني لو أخطأ في قطعة بعدم التكليف، يعني شنو أخطأ بقطعة؟ يعني كان التكليف شنو؟ موجودا وثابتا، مع ذلك قطعه بعدمه يكون عذرا له. فالمنجزية مع فرض الإصابة والمعذرية مع فرض الخطأ هذان أمران ثابتان إلا للقاطع، وبهذا المعنى الذي ذكرناه. صاحب الكفاية في عبارة الكفاية هكذا قال: لا شبهة في وجود العمل على وفق القضاء عقلا، ولزوم الحركة على طبقه جزما، وكونه عطف على الدنيا، يعني أيضا لا شبهة في كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب. واضح تقييد بالفعل حتى خلال الشامي، يعني من قبل التكليف الشامي لا يوجد التنجيز، وإنما قبل التكليف الشامي فعلي اجتمعت الشرائط. وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاقه الذنب والعقاب على مخالفته، كأنه هذا يفهم منا أنه تفسير للتنجيز. التنجيز شنو معنى؟ شنو معنى أن القطع بالتكليف ينجز التكليف علي؟ ينجز علي يعني شنو؟ يعني هو هذا استحقاق العقاب على المخالفة، استحقاق الدم والعقاب علينا على المخالفة فيما لو شنو أطال يعني قلنا فيما لو أخطاء يدخل في باب السجل أو كلام في استحقاق العقاب أو عدم شنو أو عدم استحقاق العقاب. لكن لو فيما أصاب أو التكليف واقعا هو خالفه وكان قاطعا به يتنزل عليه التكليف. شنو معنى أن يتنزل عليه التكليف؟ يعني هذا التكليف يصل إلى هاي المرحلة، يعني مرحلة شنو؟ استحقاق العقاب، على شنو؟ مخالفة. وعذرا فيما أخطأ قصورا عبارة عن الكفاية، ويكون عذر في حالة القتل كما قلنا قبل عدم التكليف يكون عذر فيما لو شنو أخطأ وكان التكليف ثابت في الواقع قصور عدم التكليف يكون عذرا له. الذي يظهر من هذه العبارة هو أنه كأنه يفهم منا أن تنجز التكليف هو عبارة عن استحقاق العقاب على تقدير الشنو مخالفة، وأن معذرية القاطع هو ماذا؟ هو عبارة عن عدم استحقاق العقاب على تقدير الشنو الخطأ. التنجيل عبارة عن استحقاق العقاب والذنب على تقدير الشنو المخالفة، إذا خالف يستحق العقاب والذنب. وقت انتهى. هذه المسألة ينبغي أن نحتفظ بها لأنه سيجي في حديث أنه هل معنى التنجل هو هذا؟ هو استحقاق العقاب عن المخالف؟ هذا معنى التنجل التكليف أو لا؟ يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.